الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. روحاني يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول أن اغتيال العالم النووي فخري زادة تم بأسلحة إلكترونية متطورة موجهة بالأقمار الصناعية. والقوات العراقية تتمكن من العثور على حقل ألغام تابعة لتنظيم داعش الإرهابية. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق حلمه بتصفير صادرات النفط الإيراني، مؤكدا قدرة البلاد على زيادة إنتاج النفط سريعا وإيصاله إلى المستوى الطبيعي للصادرات. وقال الرئيس روحاني أن الحرب الاقتصادية الأمريكية خلقت العديد من العقبات أمام صادرات البلاد، إلا أن حلم ترامب بتصفير صادرات إيران النفطية لم يتحقق في أي وقت من الأوقات. يذكر أن وفقا لقرار اللجنة الاقتصادية للحكومة ستتخذ وزارة النفط الإيرانية جميع الإجراءات اللازمة لإعداد الموارد ومعدات الصناعة النفطية للإنتاج والبيع المتناسب مع الطاقات المتاحة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. أكد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي بأن الجمهورية الإسلامية القوية هي التي ترغم الأعداء على التراجع، معتبرا أنه لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا من حيث النزعة الاستكبارية. وشدد رئيس السلطة القضائية على أن من الخطأ تماما التعويل على التفاوض مع أمريكا، ومن الخطأ أيضا التصور بأن هنالك أمريكا جيدة وأمريكا سيئة، فالجمهوريون والديمقراطيون سواء من حيث الظلم والنزعة الاستكبارية. أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي فدوي أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة جرى من خلال التحكم بإطلاق النار عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في موقع الهجوم الإرهابية. وأوضح فدوي أن تفجير شاحنة النيسان قبل الاغتيال كان هدفه اختراق فريق الحماية الأمنية الخاص بالشهيد فخري زادة، وأضاف أنه جرى زرع كاميرا متطورة في الموقع، كما أن الإرهابيين استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية. وتابع فدوي قائلا أن 13 رصاصة أطلقت على رأس العالم الشهيد دون أن تصيب زوجته التي كانت على بعد 25 سنتيمترا منه. أكد قائد القوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن قواته مجهزة بأحدث الأنظمة الرادارية والصاروخية وقادرة على رصد العدو خارج الحدود. وقال العميد صباحي فرد أن قوة الدفاع الجوي للجيش حققت على مدى العقود الأربعة الماضية إنجازات ملحوظة، وتمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الأكبر في المنطقة، مؤكدا امتلاك إيران القدرة على القيام برد حاسم على أي اعتداء، وأكد ضرورة ضمان أمن الخليج الفارسي بواسطة الدول الإقليمية دون تدخل أجنبي، معتبرا التحالفات الاستعراضية وتواجد إسرائيل بالمنطقة مثيرا للتوتر ومصدرا للفوضى. يصل طهران غدا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب خلفا للراحل وليد المعلم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن المقداد سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تمكنت القوات العراقية من العثور على حقل ألغام تابع لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي على عشرات العبوات الناسفة في محافظة الأنبار غربي العراق. وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على حقل للألغام من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الشهابي بقضاء الجرمة في الأنبار، وضبطت بداخله 30 عبوة. كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط عدد من الأسلحة والعتاد في حي البنوك شمالي بغداد. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفشل الحشد الشعبي العراقي عملية إرهابية كبيرة كادت دواعش القيام بها وقتل المدنيين وإلقاء مسؤوليتها على الحشد الشعبي للإساءة إلى سمعته. وكشفت هيئة الحشد اليوم الأحد عن تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في سامراء وأسفرت عن قتل عدد من قيادات داعش الوهابي وتدمير أنفاق لهم، مبينا أن الدواعش كانوا يخططون لمهاجمة إحدى مناطق صلاح الدين واتهام الحشد بذلك. وقال معاون أمر اللواء 41 بالحشد قاسم القريطي أن تجمع الدواعش كان للتحرك واستهداف المدنيين في منطقة المزاريع ومن ثم اتهام الحشد الشعبي بذلك، مضيفا أنه تم تحديد الأهداف ضمن منطقة السعلو والقريبة من تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي سامراء وقصف الأهداف بدقة عالية وقتل المجموعة الإرهابية بالكامل وبينهم قادة يشغلون مناصب مهمة بالعصابة الوهابية. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 52 شخصا في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد من مختلف الجنسيات الأجنبية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب. إلى ذلك قتل ضابط في الجيش برتبة رائد خلال إجازته في نادي للقمار ببغداد، فيما أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة ضابط كبير برتبة عميد في الجيش السابق جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أولاده جراء خلاف عائلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وأضاف أن الضابط بحال حرجة ويرقد في مستشفى معقوبة لغرض العلاج. سياسيا، تتواصل تظاهرات المواطنين العراقيين المطالبين بحقوقهم وصرف رواتبهم أو تعيينهم لإيجاد فرص عمل، ولكن هذه المرة في السليمانية شمال العراق والتي شهدت بعض أعمال العنف. وحاولت الأحزاب الثلاثة الرئيسة في السليمانية وأربيل اليوم الأحد تقليل خلافاتها وتوحيد مواقفها بشأن مناقشتها لموضوع الموازنة مع بغداد، وانتهى اجتماعهم في السليمانية اليوم إلى الاتفاق على عقد اجتماع في أربيل الثلاثاء القادم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وإلى الكويت، أظهرت النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتية التي أعلنت اليوم دخول 31 وجها جديدا للبرلمان في وقت قبل أمير البلاد استقالة الحكومة في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية. وقد عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة صفاء الهاشم مقعدها فيه. وقال بيان صادر عن ديوان الأميري أن أمير الكويت قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح خالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. جرح شرطي ومدني هنديان في هجوم على قوات الأمن في سرينيغار بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. وأغلقت قوات الأمن الهندية منطقة الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي بحثا عن المنفذين، فيما نقل الجريحان إلى المستشفى. وأخيرا، أعلن الجيش الصومالي مقتل عدد من مسلحي حركة شباب الإرهابية في عمليات أمنية بإقليم شبيل السفلى جنوب الصومال. وقال قائد قوات المشاة في الجيش الصومالي الجنرال محمد تهليل إن العملية أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا بينهم قائد ميداني، إلى جانب إصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة. هذا ولم يصدر أي تعليق من حركة شباب الإرهابية على هذه التصريحات. ويخوض الصومال حربا ضد هذه الحركة منذ تأسيسها قبل 16 عاما، وهي تابعة فكرية لتنظيم القاعدة، وتبنت كثيرا من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من الضحايا. بهذا أيها السادة، وصلنا بحضراتكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. روحاني يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول أن اغتيال فخري زادة تم بأسلحة إلكترونية متطورة موجهة بالأقمار الصناعية. والقوات العراقية تتمكن من العثور على حقل ألغام تابع لتنظيم داعش الإرهابي. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي. أحبتنا الكرام، إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال فخري زادة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما أحبتنا الكرام، رقم الواتساب أيضا موجود أمام حضراتكم أو مفتوح أمام حضراتكم، 0098-9388-78-450. أحبتنا الكرام، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة لم يكن مجرد اغتيال عادي، خاصة وأنه يأتي في إطار عدوان صهيو أمريكي متعدد الأوجه والأساليب والأهداف، كما أنه يحمل رسائل ومضامين خطيرة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وبعجالة، بل يجب قراءتها بدقة، خاصة أنها جاءت بوسائل تقنية وبإدارة من خلال الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى تعدد الجهات والعناوين الإقليمية في المشاركة في هذه الجريمة، كما أن معلومات جديدة بدأت ترشح بخصوص جريمة الاغتيال، وبالتالي فالحديث عن مستقبل الموقف الإيراني يبقى لحد هذه اللحظة سابقا لأوانه بانتظار تبلور العديد من الأوضاع والمعطيات السياسية، لكن ما رشح من قرارات لمجلس الشورى الإسلامي مؤخرا هي في الواقع رسالة ذات مدليل كبيرة، ذلك لأن رفع نسبة التخصيب النووي إلى 20% ومنع عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي بلا شك تبقى في إطار التعاطي الواقعي والموضوعي للتطور السياسية الجارية في المنطقة والعالم، حيث كان هذا الموقف صفعة بوجه أمريكا وكيان الاحتلال، وأوصلت لهم الرسالة بأنكم لا تستطيعون أن تعرقلوا المسيرة النووية باستشهاد عالم كبير مهما كان دوره وحجمه، وأن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وإعادة إنتاج الماء الثقيل هو في نص الاتفاق النووي، حيث يشير إلى أن أي عضو من أعضاء 5+1 لو تنصل عن الالتزام والتطبيق العملي لهذا الاتفاق بحق إيران، يحق لإيران أن تتعامل بالمثل. إن التصعيد الصهيوني الجديد ضد إيران يهدف في واقع الأمر إلى منع أي تحول قادم في سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن تجاه إيران، وهذا ما اعترف به بايدن نفسه عندما أوضح بأن اغتيال فخريزادة عقد المشهد السياسي بين فريقه وإيران، ناهيك عن أن جريمة الاغتيال تبقى في إطار فضح سياسة الأعداء، كما أن إيران ورغم التضخيم الإعلامي بخصوص حكومة بايدن واحتمالات عودة واشنطن للاتفاق النووي، ما زالت صامدة ومصممة على المضي في سياستها الوطنية والإسلامية، لأنها تدرك قبل غيرها أن سياسة أمريكا واحدة وأن بايدن لا يختلف عن ترامب إلا في الأسلوب والتكتيك، كما أن معاقبة المعتدين والرد على الجريمة يبقى خيارا إيرانيا، ولكنه يبقى ردا أمنيا مركبا، وهو ينتظر الوقت والمكان المناسب، وكل ذلك يبقى كابوسا على رؤوس المشاركين في جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم.
حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله سيد العيدان. ما زالت قضية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة متفاعلة، هناك معطيات جديدة ترشح كل يوم، واليوم كانت هناك على ما يبدو يعني إيضاحات خبرية بهذا الخصوص من الجهات المعنية، وإفادات خبرية من الجهات المعنية، هل ثمت معلومات جديدة بهذا الخصوص؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما زالت قضية اغتيال عالم النووي محسن فخريزادة متفاعلة على مختلف الصعيد العالمية والإقليمية والمحلية، وما زالت كل يوم ترشح معلومات جديدة بخصوص جريمة الاغتيال والجهات المتورطة فيها وطبيعة الاستهداف والاستحقاقات المرسومة والمطلوبة من وراء مثل هذه الجريمة. واليوم كما تفضلتم أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن اغتيال الشهيد فخريزادة تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الاصطناعية، وأشار بأصابع الاتهام إلى كيان الاحتلال الصهيوني باعتباره صاحب سجل إرهابي وإجرامي أسود وله مصلحة في ممارسة هكذا جرائم لوضع المنطقة أو لوضع المنطقة في مثل هذه الأزمات ومثل هذه التحركات الغير يعني مطلوبة، خاصة وأن هذه الجريمة دفعت المنطقة إلى حافة الهاوية. كما أن العميد فدوي قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم أيضا كشف تفاصيل جديدة عن عملية الاغتيال الجبانة، حيث أوضح أن العملية تمت عبر التحكم بإطلاق النار من خلال الأقمار الاصطناعية والإنترنت، ولم يكن هناك أي عنصر بشري في موقع العملية. وأشار أيضا إلى زرع كاميرات متطورة في طريق تحرك الشهيد فخر زاده، وأن منفذي الجريمة استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية.
نعم.
كما أن أي متابعة لردود الأفعال الإقليمية والدولية تؤكد حقيقة أن الجريمة كانت صهيونية بامتياز، واستخدمت فيها تقنيات إلكترونية وبمساعدة عدد من دول المنطقة.
نعم.
الضالعة بالتآمر مع العدو الصهيوني على مقدرات الأمة وعلى حقوقها وثوابتها وقضاياها المصيرية.
نعم. طيب، ما رأيكم بالمعلومات المتواترة بخصوص إمكانية عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي؟ كيف تتوقعون ردود أفعال الجانب الإيراني، ولماذا تضخيم الحديث حول ذلك؟
أحسنتم. حقيقة اليوم نشهد يعني كما كبيرا من الأخبار والمعلومات والتسريبات عن احتمال عودة بايدن للاتفاق النووي، ولكن كما تعلمون الحقيقة أن هذه العودة هي تحصيل حاصل، لأن السياسة الأمريكية منيت بفشل كبير بسبب اصطدامها بالجمهورية الإسلامية.
نعم.
وحتى ترامب فشل في الانتخابات بالحقيقة من خلال عدائه للجمهورية الإسلامية واصطدامه معها.
نعم.
لذلك يعني المصادر الأمريكية نفسها تعزو هذا الفشل إلى سياسته الفاشلة تجاه إيران، التي تفوقت على تحركاته وسياساته في عدد من الملفات وعدد من النقاط. كما أن بايدن يعتبر أحد المسؤولين عن الموقف الأمريكي في حكومة أوباما، التي من خلالها تم التوقيع على الاتفاق النووي، وأن ما يشاع عن بعض السقوف المطروحة يعني من قبل فريق بايدن بخصوص العودة للاتفاق النووي فهو لا يعدو مجرد مناورات من قبل هذا الفريق، فيما يبقى الموقف الإيراني راسخا ومتمسكا بحقوقه وثوابته، وأنه سيواصل مواجهة الموقف الأمريكي لعلمه بأن الوضع العملاتي يعني هو من يملي على أمريكا هذه السياسات لأن تعود للاتفاق، وأن بايدن لا يختلف عن سابقه ترامب إلا في الأسلوب وفي التكتيك، وهذا ما تدركه إيران وتفهمه جيدا.
نعم.
فهي حقيقة تمارس سياسة الصبر الاستراتيجي والعقلانية لفضح سياسات الولايات المتحدة على المستوى الدولي، وهذا.
نعم.
ما حصل فعلا حد منية سياسة الولايات المتحدة بعزلة، والآن الولايات المتحدة تدفع ثمن يعني تلك السياسة الخاسرة، والآن يجب على بايدن الاحتكام للواقع المرئي بعيدا عن العنجهيات وبعيدا عن الإسقاطات التي أفشلت خصمه وأوقعته في شباك غروره وانصياعه للوبيات الصهيونية. نعم.
طيب، ماذا عن قرار مجلس الشورى الإسلامي بخصوص رفع نسبة التخصيب اليورانيوم إلى 20% و قرارات أخرى، هل تعتقدون بأنها مؤثرة وستأخذ طريقها إلى التنفيذ؟
حقيقة مجلس الشورى الإسلامي صادق على الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلقاء الحظر على الجمهورية الإسلامية بأغلبية الأصوات، وعبرت يعني هذه المصادقة باعتبارها تمثل موقفا استراتيجيا للجمهورية الإسلامية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وفي جزء منها هي رد على جريمة الاغتيال التي تمت من خلال الكيان الصهيوني وبعض المحور المتورط معه في هذه القضية.
نعم.
يعني حقيقة الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية من ضمنها هو رفع مستوى التخصيب يعني للمفاعلات النووية الإيرانية، وبالتالي فإن هذا الموقف حقيقة هو يعتبر يعني موقفا جريئا للجمهورية الإسلامية، باعتبار أن الغرب لا يفهم يعني المنطق إلا من خلال القوة. من هنا جاءت هذه الإجراءات حقيقة تعبيرا عن الطموح الجمهورية الإسلامية أولا، وأيضا من أجل مواجهة الحظر الذي يتم الآن من جانب يعني الولايات المتحدة ومن جانب بعض الدول الغربية التي لم يعني تقم بتفعيل يعني ما يجب عليها، يعني المتوجبات المطلوبة عليها هي أنها تسارع إلى فتح قنوات مالية، إلى فتح اتصالات مع الجمهورية الإسلامية، أيضا سماح للصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية. هذا من ضمن يعني الاتفاق النووي. أيضا الاتفاق النووي يشير إلى ضرورة يعني مواجهة أي عدم التزام يعني من قبل أي طرف، يعني ويحق للجمهورية الإسلامية أن تفعل موقفها يعني خصوصا في رفع هذه النسبة التي كانت مرتبطة بمدى التزام يعني تلك الدول بالاتفاق النووي. فإن من هنا يعني نجد أن الجمهورية الإسلامية حققت يعني من خلال مثل هذا الموقف يعني ورقة ضغط حتى على يعني الحكومة القادمة للولايات المتحدة، يعني كما ذكرنا هناك رفع لسقوف مطالب فريق بايدن بخصوص الموقف من الاتفاق النووي. الجمهورية الإسلامية أيضا بالمقابل رفعت يعني سقف أيضا مطالبها، وهي رفع نسبة التخصيب، وأيضا هناك بعض العوائق بخصوص التفتيش النووي من قبل الوكالة الذرية للطاقة النووية. هذه كلها الآن تدخل في سياق يعني الأوراق المطروحة على الطاولة، والتي حقيقة ستكشف الأيام القادمة مدى تأثيرها على الموقف الأمريكي ومدى تأثيرها على الموقف الأوروبي من أجل التجاوب مع مطالب الجمهورية الإسلامية المحقة والصادقة والمرتبطة بوعي وضرورات المرحلة الراهنة.
نعم. طيب اسمح لي سيد العيدان أن نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد قليل لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم. إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال الفخري زاد محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما زلنا نستضيف الأستاذ جهاد كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، وطبعا سنعود له مرحبين به مرة أخرى في هذا اللقاء. ولكن قبل ذلك نستمع إلى بعض المشاركات وطبعا نقرأ البعض منها أيضا ما وصلنا عبر الواتساب. هذه مساهمة بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا وإلى الأستاذ كريم العيدان. هذا شيء أكيد أن الرد الإيراني على مقتل الشهيد العالم الإيراني النووي زادة سيكون ردا مناسبا وقويا لنسبة العالم بأننا نفعل ما نقول. شكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا لأخينا صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن هذه المرة طرح بعض الأسئلة: هل عودة أمريكا إلى الاتفاقية النووية مع إيران تحسين الصورة السياسية للصورة للسياسة الأمريكية الفاشلة؟ وهل سوف توافق إيران بالعودة إلى تلك الاتفاقية ببنودها السابقة أم بشروط جديدة من أمريكا أو من إيران وبقية الأطراف في الاتفاقية الدولية؟ طبعا الأستاذ العيدان كانت له إشارة حول هذا الموضوع بالتحديد، ولكن سنطلب منه أن يتحدث بمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع في هذا اللقاء عندما نعود إليه. سيد العيدان، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. الأخ أبو محمد مهدي يعني يسأل بأنه هل عودة أمريكا إلى الاتفاقية النووية مع إيران تحسين الصورة للسياسة الأمريكية الفاشلة، وهل ستوافق إيران بالعودة إلى تلك الاتفاقية ببنودها السابقة أم بشروط جديدة من أمريكا أو من إيران وطبعا بقية أطراف الاتفاق؟
أحسنتم. حقيقة الولايات المتحدة كما عهدناها دائما عندما تمارس سياسة الجرائم والحرائق والهزمات في المنطقة، يعني من خلال الحزب الجمهوري عادة، يقوم الحزب الديمقراطي عندما يتناول السلطة بمحاولة تغيير مثل هذا السلوك النمطي للولايات المتحدة، ولو من خلال التكتيك ومن خلال بعض الأساليب المرنة كما عهدناها في حكومة أوباما التي جاءت بعد الحرب التي شنها الحزب الجمهوري على العراق وعلى أفغانستان والجرائم والحرائق التي ارتكبت خلال تلك المرحلة. وجدنا أوباما يحسن الوضع، وإنه شخص رغم أنه ملون، الولايات المتحدة أرادت من خلال هذه الشخصية أيضا القول بأنها يعني تمارس سياسة لينة وغير يعني متشدقة بتلك العنجهية السابقة التي تحلت بها الحكومات السابقة. اليوم نفس الشيء، يعني أوباما وجدناه كيف أنه ارتكب الجرائم وارتكب سياسات يعني جدا متأزمة وجدا قاسية مع حتى أقرب الأصدقاء للولايات المتحدة كفرنسا وألمانيا وكندا وغيرها من هذه البلدان. لذلك الآن تأتي حكومة بايدن من أجل تحسين صورة الولايات المتحدة على الأقل من خلال بعض الطروحات التي تتمايز أو تتغاير نوعا ما عن تلك السياسات السابقة، كالعودة إلى اتفاقية المناخ والعودة إلى المنظمات الدولية التي خرج منها ترامب، وكذلك مع الجمهورية الإسلامية. حقيقة الجمهورية الإسلامية ومن خلال تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة يعني للحوار مع يعني الأعضاء الاتفاق النووي ومن بينهم الولايات المتحدة إذا ما عبرت عن نوايا صادقة، وكانت أيضا يعني لا تشترط أي شروط جديدة في هذا المضمار. بالطبع الجمهورية الإسلامية لديها بعض الاعتراضات على بعض النقاط التي وردت في الاتفاق السابق، وهي تحاول الآن تحسين مطالبها من جديد مرة أخرى، ولكن وفق العقلانية السياسية والحكمة التي امتازت بها. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية فيما لو وافقت الولايات المتحدة على مثل هذه المطالب ستعود إلى الاتفاق النووي.
طيب، سمعنا كثيرا من أطراف إيرانية، طبعا قسم منها مشارك في الحكومة الآن، قسم منها هو جزء من النظام لكنه الآن ليس في الحكومة، بأنه يعني أيضا إيران ستكون لها شروط، ستكون لها يعني إيران أيضا ظروفها اختلفت، ليس فقط الظروف الدولية، إيران تحملت عبئا كبيرا، تضررت كثيرا جراء نكث ترامب يعني عهد الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، وبالتالي أيضا إيران يعني لها شروطها ولها يعني استحقاقاتها في هذه القضية إذا ما أرادت الولايات المتحدة العودة إلى هذا الاتفاق وطبعا إحياءه على المستوى الدولي من جديد. ماذا تقول؟
حقيقة يعني الجمهورية الإسلامية لديها الكثير من المطالب والشروط، وكما تفضلتم هناك متغيرات طرأت على الموقف الدولي، كذلك ظروف طرأت على الموقف الإيراني، خصوصا وأن الجمهورية الإسلامية بخروج ترامب من الاتفاق النووي وأيضا زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية وإدخال عناصر للحظر على الجمهورية الإسلامية وإيقاف صادراتها النفطية بشكل أو بآخر، كل ذلك يجعل الجمهورية الإسلامية الآن تطالب بتعويضات عن تلك الخسائر التي ألحقت بها جراء خروج يعني الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، رغم أن ذلك غير مطلوب ضمن الاتفاق النووي. يعني هناك تجني من قبل الولايات المتحدة على الاتفاق، وعليها بالتالي إصلاح هذا الضرر الذي ألحقته بالجمهورية الإسلامية، كذلك إصلاح الضرر الذي ألحقته بالعلاقات الإقليمية للدول. يعني الولايات المتحدة حاولت قدر الإمكان إيقاع الفتنة بين دول المنطقة ومن خلال بعض الدول التي تدور في فلكها كالمحميات في الخليج الفارسي، ومن هنا فإن الجمهورية الإسلامية لها الحق بالمطالبة بهذه التعويضات، إضافة إلى إعادة الاعتبار لشروطها السابقة والجديدة، كذلك أيضا رفع مستويات التخصيب التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية بعد أن باءت تلك الاتفاقية السابقة بالفشل نتيجة الخروج الأمريكي منها. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية الكثير من الشروط والمصالح التي يجب أن تتحرك، خاصة وأنها الآن تتبنى محور بأكمله هو محور المقاومة. هذا المحور بالطبع أيضا هم لديه شروط، بخصوص الآن ما تقوم به بعض الجهات الدولية من إبعاد للقضية الفلسطينية ومحاولة احتواء هذه القضية وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني. هذا أيضا الجمهورية الإسلامية تطالب بأن يكون هناك للشعب الفلسطيني حقوقه ولدول المنطقة أيضا حقوقها، وعدم التدخل خصوصا القواعد الأمريكية الموجودة مثلا في العراق وفي سوريا وأيضا في الخليج الفارسي. هذه أيضا يجب الاعتداد بها والعودة إليها من أجل أن تكون الجمهورية الإسلامية بمستوى يعني الإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة.
نعم. نعم. طيب في ظل هذه المستجدات، ما مستقبل أوضاع المنطقة على ضوء طبعا استفزازات كيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ومحاولاته جر المنطقة إلى أتون دوامة؟
طبعا الكيان الصهيوني حقيقة يعني من خلال هذه الاستفزازات ومن خلال هذا السلوك الغير المنطقي لا يخدم هذا الكيان حقيقة. الآن الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق، هناك خوف لدى هذا الكيان، هناك تبدلات وتطورات سياسية في المنطقة، يعني الآن دفع المنطقة إلى مزيد من الرفض لهذا الكيان، يعني انكشفت حقيقته أكثر فأكثر، رغم أن هناك هرولة للتطبيع، رغم أن هناك بعض المحميات التي أرادت أن تمد الجسور مع هذا الكيان لمطالب معينة ولأوضاع معينة، لكن بالحقيقة هذه لم تؤثر على هذا الكيان، ولم تؤثر على منطقه الإرهابي، ولم تؤثر على يعني طبيعته الإجرامية. لذلك الآن بات مكشوفا وواضحا بأن هذا الكيان لا يمكن تدجينه، ولا يمكن أن يكون بالمستوى يعني الدولي المطلوب، لأنه كيان طارئ وكيان غير واقعي، وهو مزروع في المنطقة، وهو محتل لأراضي الغير، وهو قاتل لشعوب كاملة داخل المنطقة. من هنا فإن هذا الكيان بات اليوم أكثر منبوذية، وبات الآن يترنح نتيجة الآن التحركات. اليوم وجدنا كيف أن حزب الله كشف عن قيام طائرة مسيرة التقطت الصور للمواقع الصهيونية للقواعد الصهيونية، وهذا أيضا مما أثار مخاوفه. الآن هناك توتر في الكيان الصهيوني، هناك استنفار في القوات الصهيونية، هناك استنفار حتى في سفارات وقنصليات الكيان الصهيوني في العالم. هذا كلها نتيجة هذه السياسة المتهورة الحمقاء وغير الواقعية. لذلك نجد أن مستقبل المنطقة حقيقة سيكون لصالح محور المقاومة الذي تبنى هذه العقلانية وتبنى هذا النموذج الفريد من نوعه في التعامل الدولي وفي السياسة الدولية. وهذا يعطيه أحقية بأن يكون هو صاحب الكلمة النافذة في القادم من الأيام.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال فخري زادة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا فيه الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، وتحدث عن قضية استشهاد العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة وتفاعلات عملية اغتياله والمعطيات الجديدة بشأن هذه العملية الغادرة و الجبانة، وكذلك مفاعيلها على ضوء التحول الذي يجري ويطرأ على الإدارة الأمريكية بذهاب الإدارة الجمهورية بقيادة ترامب وفترة الانتقالية حتى مجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إدارة الحكم، والتوقعات بشأن الفترة المقبلة في ظل هذه التحولات. في ختام لقائنا هذا تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً حتى الساعة 4:20 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قبسات وعبر، قبسات وعبارات، كلمات تشتاق شواطئ القلوب لتحط عند مرافئها، حاملة عطر الحكمة ودفء العبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أتاه: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أنل مما أنالك الله. قال الرجل: فإن كنت أحوج ممن أنيله. قال: فانصر المظلوم. قال الرجل: فإن كنت أضعف ممن أنصره. قال صلى الله عليه وآله: فاصنع للأخرق، أي أشر عليه. قال الرجل: فإن كنت أخرق ممن أصنع له. قال صلى الله عليه وآله: فأصمت لسانك إلا من خير. أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ يقول علي عليه السلام: إن من علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص، والمغبون من حرم حظه من الآخرة. عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وأهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة فصاروا بعقب راحة طويلة، أما الليل فصافوا أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم، وهم يخرون إلى ربهم يسعون في فكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح، قد براهم الخوف من العبادة، يراهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض، أم خلطوا، فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها. Thank you. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان فيما وعظ به لقمان ابنه يقول: يا بني، إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم، فلم يبق ما جمعوا لهم، وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه، فاعمل واستوفي أجرك، ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنت فكان حتفها عند سمنها، ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جست عليها وتركتها ولم ترجع إليها، وعلم أنك ستسأل غدا إذا وقعت بين يدي الله عن أربع: عن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك مما اكتسبته، وفيما أنفقته. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك به، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وروي عن الأمير عليه السلام أنه قال: إن لله خواص من خلقه يسكنهم الرفيع الأعلى من الجنان، لأنهم كانوا أعقلهم في الدنيا. قيل: وكيف كانوا؟ قال: كانت همتهم المسارعة إلى ربهم فيما يرضيه، فهانت الدنيا عليهم ولم يرغبوا في فضولها، فصبروا قليلا واستراحوا طويلا. ومن وصايا لقمان لابنه: يا بني، لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. يا بني، الشر لا يطفأ بالشر، كالنار لا تطفأ بالنار، ولكنه يطفأ بالخير، كالنار تطفأ بالماء. يا بني، لا تشمت بالموت ولا تسخر بالمبتلى ولا تمنع المعروف. يا بني، إنك سقطت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. يا بني، ابتغي تقوى الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة، فإذا أخطأت خطيئة فابعث في أثرها صدقة تطفيها. يا بني، لا ترثي لمن ظلمته، ولكن ارثي لسوء ما جنيته على نفسك. وإذا دعتك القدرة إلى ظلم الناس، فاذكر قدرة الله عليك. يا بني تعلم من العلماء ما جهلت، وعلم الناس ما علمت. ومن مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن عظيم جرمي فيما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من قدرتك ورحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني أعتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك من التعطف علي والرحمة لي والإحسان إلي، فارحم عبدك الخاطئ وجد عليه بفضلك، إنك جواد كريم. قدمنا لكم قبسات وعبر
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني،
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني،
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلومي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم.
أحبك يا فصول أيامي ويا قصة زماني، يا سورة من السماء مليانة حنان ومعاني. وكل ما